أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان المائز الدقيق بين الأمارات والأصول رحمكم الله. وبعدما ذكر السيد الشهيد رحمه الله مطلب المحقق النائين في بيان المائز، واعترض عليه بأنه مجرد مائز صياغي، بين بنظره ما هو المائز بين الأمارات والأصول على أساس ما أسسه في مسألة جعل الحكم الظاهر، وذكر أنه في مورد الأمارات الأهمية التي على أساسها يجعل المولى الحكم الظاهري يكون مكمنها قوة الاحتمال، فيكون المجعول له الحجية أمار. وإذا كان مكمنها قوة ونوع المحتمل يكون المجعول له الحجية أصلا عمليا محضا، وإذا كان مكمنها ملاحظة الاحتمال والمحتمل معا فيكون المجعول له الحجية أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا. يبقى أن نطبق فعلا هذه العبارة وننتقل إلى المطلب الذي بعد، ولكن التحقيق أن الفرق بينهما بين الأمارات والأصول أعمق من ذلك، لأبل طبقناه نحن في المحققين. فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. يعني عندما نتكلم عن الفارق ليس الفارق مرتبطا ب الصياغة ونوعها، وإنما مرتبطا بروح الحكم. وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق بين الروح في الروح بين الحكمين. يعني يريد لا يريد سيد الشهيد أن يقول أنه الاختلاف الصياغي لا وزن له، ولكن ليس هو مكمن الفرق، هو نتيجة الفرق. وعندما نريد أن نفرق لابد أن نرجع لا إلى النتيجة بل إلى المصدر الأساسي في الفرق بين الأمرين. وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف ونتيجة عدم تمييز المكلف المباحات عن المحرمات مثلا. كذا كلام تقدم معنا، ما في داعي اشرح في شيء. والأهمية الآن يبدأ الفرق. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون بلحاظ قوة الاحتمال، وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. فإن شك المكلف في الحكم، يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. لاحظتم؟ يعني أنا عندما أشك في حكم هذه الواقع لا أقل يوجد احتمالان، قد يوجد ثلاثة قد يوجد أربعة، ولكن لا أقل يوجد احتمالان. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال. مثلا لو أخبرني الثقة بشيء، إخبار الثقة وإخبار الظن، معه يبقى عندي الشك في أنني هل الحكم الثابت هو كذا أم الحكم الثابت هو كذا، صحيح؟ فيأتي المولى ويرجح أحد الاحتمالين نتيجة قوة هذا الاحتمال. يعني هل أبني على التصديق الثقة أم أبني على التوقف في ما يقوله الثقة أم أبني على تكذيب الثقة؟ ثلاث احتمالات. فأنا أبني على ماذا؟ على تصديق الثقة. البناء على تصديق الثقة هذا تقديم لبعض الاحتمالات من دون ملاحظة ما هو الحكم الذي أخبر به الثقة، وإنما تقديم لبعض المحتملات على البعض الآخر فقط وفقط، لأن الصدق هنا ماذا؟ فيه غلبة، فيه قوة، فيه كاشفية أقوى من الكذب. واضح إن شاء الله؟ وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة، الخبر أمارة، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري بلسان الطريقية كما ذهب المحقق النائيني، أو وجوب الجري على وفق الأمارة كما يذهب غيره، جعل الحكم المماثل أو المنجزية، أي مبنى من مباني الحكم الظاهري، ما في فرق. ليش يا أخوان؟ لأن المائز الصحيح هو المائز الثبوتي للمائز اللساني، ولسان الجعل هذا مائز لساني إثباتي، ما لنا شغل فيه نحن. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما الحكم الترخيص المحتمل، وفي الآخر الحكم الإلزام المحتمل، بقطع النظر عن درجة الاحتمال. نفس الشيء أخوان، أنا الآن عندما أشك في إباحة شيء من الأشياء، أنا لا ألحظ قوة الاحتمال أبدا. يعني عندي احتمالين، الإباحة والحرمة، صح؟ إباحة أو حرمة. عندما أشك في إباحة شيء من الأشياء ما هي النتيجة؟ فهذا يعني أنني أشك في تقديم نوع الحكم الذي هو الإباحة على النوع الآخر الذي هو الحرمة، أو الحرمة على الإباحة، من دون لحاظ أن يكون هذه الإباحة كاشفة عن الواقع وتلك الحرمة فيها قوة كشف عن الواقع. أصلا لا يوجد شيء ليكشف هنا، لاحظتم؟ في هذا المورد لا يوجد كاشف، لا بد أن يكون الشيء مما من شأنه أن يكشف، مثل ما ذكرنا هنا لا يوجد كاشف أصلا. ففي هذه الحالة نقدم أحد الاحتمالين على الآخر فقط لأجل نوع الحكم المحتمل، نوع المحتمل الأهم بالنسبة للمولى الأغراض الترخيصية فيرخص، في مورد آخر الأهم بالنسبة للمولى الأغراض الإلزامية فيحكم بالاحتيال. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ، عفوا، سواء أكان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان طريقية، ما يهمنا، لا يهمنا. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل معا، يعني كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغ. في هذه العبارة أمرين. أمر الأول على تفصيل السيد الشهيد، من المفترض أن لا يعود هناك فرق بين الأصول التنزيلية والمحرزة، لأنه يعني ما في بديش قرابع بيصير. معنى السيد الشهيد جعل الأقسام كم؟ ثلاثة: احتمال، محتمل، احتمال ومحتمل. بينما على كلام المحقق النعيمي ماذا كان عندنا؟ كان عندنا لسان علمية، لسان تنزيل المؤدى، ولسان تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال الموصل إليه، والأصل العملي البحث. كانوا بالأصول العملية الأقسام ثلاثة. أما عند السيد الشهيد فمفروض هذه الأقسام لا تعود ثلاثة، تصير قسمين. النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال كقاعدة الفراغ. كيف أن قاعدة الفراغ لوحظ فيها قوة الاحتمال وقوة المحتمل؟ في قاعدة الفراغ هناك أمران مقومان لحجيتها. الأمر الأول، غلبة الانتباه لعند الإنسان لدى العمل. هذه الغلبة كاشفة، يعني لأن الغالب عند الإنسان أنه عندما يكون أثناء العمل يكون متنبهان. هذه الغلبة كاشفة. كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن أنني عندما أشك في تمامية ما قمت به وعدم تمامية ما قمت به، أبني على التمامية، أبني على أنني أديته على وجهه وأعطيته حقه، لا أنني أديته بشكل خاطئ. واضح؟ فهذه هي ملاحظة قوة الاحتمال. أما يعني هذا الشاهد عليه من نفس روايات قاعدة الفراغ. الإمام يقول له: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الأذكرية، هذا واحد. اثنين، أما قوة المحتمال، السر فيه أنه الإمام والخبر خصصه بالشك في عمل بعد الفراغ منه. فنستكشف منه أن هذه ليست أمارة. ليه؟ لأنها لو كانت أمارة الكاشفية، وهي حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، لا تختص بما بعد الفراغ. صح؟ يعني هذه النقطة العقلائية وهي نقطة الأذكرية هي ما مختصة بما بعد الفراغ، هي موجودة قبل الفراغ وموجودة بعد الفراغ. فتخصيصها من قبل الإمام بما بعد الفراغ يثبت لنا أن الإمام عليه السلام لا يريد من هذه القاعدة فقط وفقط جهة قوة الاحتمال والكاشفية. والمحتمل الذي يراعى مثلا هو التسهيل على المكلف، عدم إيجاب القضاء أو إعادة العمل على هذا المكلف مجددا. واضح إن شاء الله؟ خلص المطلب. في ختام المطلب يقول سيد الشهيد: نعم، الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية. هذا مناسب له، قوة الاحتمال يناسبها الطريقية للواقع. والأنسب في موارد تقديم بلحاظ قوة المحتمال أن يصاغ بلسان جعل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. أيها المحقق النائيني، واضح إن شاء الله؟ لا شكرا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بانقسام أمارات وأصول. المطلب التالي، التنافي بين الأحكام الظاهرية.
عرفنا نحن سابقا من الحلقة الثانية
أن الأحكام الواقعية المتغايرة بينها تضاد، وجوب، حرمة، استحباب، إباحة، لا أقل الوجوب والحرمة والإباحة متضادة، صح؟ ومعنى ذلك هناك أنه من المستحيل أن يثبت نوعان من الأحكام المتغايرة على متعلق واحد، صح ولا لا؟ على شيء واحد، بلا فرق بين حالة علمي وحالة جهلي. ليه؟ لأنه استحالة لاجتماع الضدين، واستحالة اجتماع الضدين لا ترتبط بعلم الشخص وجهل الشخص، هذا كله واضح. السؤال هنا، الأحكام الظاهرية متنافية أيضا فيما بينها؟ يعني بعدما عرفنا حقيقة الحكم الظاهري عند المحقق النائني، ومبنى جعل الحكم المماثل، ومبنى السيد الشهيد، طيب هذه الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها، بمعنى أنها متضادة لا يمكن اجتماع حكمين ظاهريين على شيء واحد أم لا؟ وبعبارة أوضح، هل من المعقول اجتماع حكمين ظاهريين على شيء واحد؟ وبعبارة أعمق، هل من المعقول أن يكون مشكوك الحرمة له حكمان ظاهريان، هم إباحة وهم حرمة ظاهرية أم لا؟ نتيجة الاستحالة أنه لا، إذا كان إباحة يعني ما في غيرها ظاهرية، إذا كان حرمة يعني ما في حكم ظاهري آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: الجواب على هذا المطلب يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري. أنت كيف صورتك؟ والله يتعرض لمبنيين فقط، مبنى أستاذه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والمبنى الذي اختاره نفس السيد الشهيد. مبنى السيد الخوئي ماذا كان؟ أن الأحكام الظاهرية عبارة عن أحكام مبادئها ثابتة في نفس الجعل لا في المتعلق، شك سيد الخوئي. على هذا الأساس شو بقول سيد الخوئي؟ نتيجة كلام سيد الخوئي أنه الحكمان الظاهريان مثلا إباحة وحرمة، هل يمكن أن يجتمعا أو لا يجتمعا؟ قلت سيد الشهيد: تارة يكون الحكمان واصلان، وأخرى ما في وصول للحكمين. أما إذا كان الحكم الظاهري مع الحكم الظاهري واصلين غير واصلين معا، في هذه الحالة ما في تنافي بينهم، لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ مقام الامتثال. أما بلحاظ الجعل، لأن الجعل مجرد اعتبار. أما بلحاظ المبادئ، لأن مركز المبادئ في الأول في نفس جعله، وفي الثاني في نفس جعله، ومن شرط التضاد وحدة المحل، فهذا في محل وذاك في محل. كما لو قلت: هذا الثوب ظاهره أبيض باطنه أسود، ما في تضاد، صح؟ التضاد أن يكون ظاهره في نقطة واحدة هم أبيض هم أسود. طيب نأتي إلى مرحلة الامتثال، يقول أيضا في مرحلة الامتثال حتى ولو كان أحدهما واصل والآخر غير واصل أيضا ما في تنافي، فضلا عما لو لم يكونا واصلين معا. ليه؟ باعتبار أنه إذا لم يكونا واصلين معا ف فلا أثر عملي لكل منهم. إذا كان أحدهما واصلا فما له أثر عملي هو واحد، والثاني ليس له أثر عملي ينافي. فإذا على مبنى سيد الخويجة غسان، إذا لم يكن هناك وصول للحكمين، إما بأن لم يكن شيء منهما واصلا أو كان أحدهما واصل والآخر غير واصل، لا تنافي لا بلحاظ الجعل، لا بلحاظ المبادئ، لا بلحاظ مقام الامتثال. تمام. أما في حالة وصولهما معا فيقول السيد الشهيد حينئذ النتيجة هي التنافي والتضاد بلحاظ مرتبة الامتثال فقط. ليش فقط بلحاظ مرتبة الامتثال؟ ايه؟ سيد الشهيد عم ينقل عن سيد الخوئي يعني. المبنى الأول يا أخوان هو مبنى السيد الخوئي. بناء على مبنى السيد الخوئي هل هناك تناف أو لا؟ بلحاظ مبنى السيد الخوئي، يقول السيد الشهيد إذا حللنا المسألة على مبنى السيد الخوئي، فإذا لم يصل الحكمان الظاهريان فحينئذ لا تنافي، لا مرحلة المبادئ لا الامتثال ولا مرحلة الجعل. طيب على مبنى السيد الخوئي بعدنا، إذا وصلا معا يكون هناك تنافي؟ نعم. بأي مرتبة؟ فقط الامتثال. ليه؟ لأنه في مرتبة الجعل، الجعل أمر اعتباري، في المبادئ أصلا محل المبادئ مختلف عن محل المبادئ، ولكن في مرحلة الامتثال الخطاب الأول يدعو إلى الفعل والخطاب الثاني يدعو إلى منع الفعل، أو الخطاب الأول يمنع من الفعل والخطاب الثاني يبيح الفعل في نفس الوقت. هذا هنا يعني واضح إن شاء الله. هنقرأ العبارة، هو بيحكي مرة غير واصلين معا كما تصدق حتى ولو واحد منهم واصل، ومرة وصلا معا. تمام. فإذا على مبنى سيد خوي إيش بتصير النتيجة؟ إذا وصلا معا بيكون في تضاد، إذا لم يصلا معا ما بيكون في تضاد. تمام. طيب على مبنى السيد الشهيد بتفسير الحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري هو الخطاب المعين للأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. يقول السيد الشهيد هناك تضاد نفسي بين الخطابين، مثل الأحكام الواقعية هناك تضاد نفسي، ولا علاقة لوصول الحكم للمكلف وعدم وصوله للمكلف في نفس الأمر. يستحيل أن يكون تجاه واقعة واحدة هم الإباحة هي الملاك الأهم وهم الحرمة هي الملاك الأهم، يستحيل. لا ماشي حال، ما لا حتى والماي ما بتروح. مشكورين يعني شغل سام شكل، بس حتى والماي ما بتروح. فإذا يستحيل في مورد واحد أن تكون الإباحة هي الأهم والتحريم هو الأهم، ما بيصير. وصل للمكلف لم يصل للمكلف، هذا مستحيل في نفسه في ذاته، لأنه بالنتيجة عند المولى إما ملاكات المباح هي الأهم وإما ملاكات التحريم هي الأهم. أما أن يكون كل منهما أهم من الآخر هذا مستحيل. يعني أنت تثبت أن، لأن هذا مرده إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد بأن ألف أهم وغير أهم وباء أهم وغير أهم. ليه؟ لأنك إذا تقول ألف أهم من باء في نفس الوقت الذي فيه باء أهم من ألف، فهذا معناته شو؟ أنك تكذب نفسك. كما لو كنت تقول ثوبي أبيض في عين كونه أسود، وأسود في عين كونه أبيض. فأنت تريد أن تقول ثوبي أسود وأبيض، فتقول هنا الإباحة أهم والحرمة أهم معا. هذا تضاد واضح. يبقى هنا نكتة مهمة جدا، وهي أن السيد الشهيد في بحث الأصول العملية من الحلقة الثالثة، في تمهيد حول الأصول العملية، تعرض لمطلب مهم تحت عنوان مورد جريان الأصول العملية. ما هو المطلب؟ المطلب يرتبط بمسألة التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية. نحن ما نشرح ذاك المطلب، بس ما نشير للنقطة المرتبطة بمطلبنا. ما هي؟ أنه التنافي بين الأحكام الظاهرية الذي نتكلم عنه هنا، ونثبته أن الأحكام الظاهرية في واقعها في نفسها متنافية. يقول هذا إنما يكون في الأحكام الظاهرية العرضية لا الأحكام الظاهرية الطولية. ما هو معنى ذلك؟ شو معنى أحكام ظاهرية عرضية؟ كما لو كنت أقول أنا الآن في هذه الواقعة إباحة وحرمة، فأنا أشك في واقعة واحدة في الإباحة وفي الحرمة، فالإباحة في عرض الحرمة في نفس المستوى هي والحرمة في نفس الرتبة. طيب الأحكام الظاهرية الطولية مثل ماذا؟ مثل كما لو كنت أشك في التكليف الواقعي. أنا في هذه الواقع أشك في التكليف الواقعي إباحة أو حرمة، وأشك بعد ذلك في قيام الحجة الشرعية على الحكم الظاهري. مش عم شك، أنا أشك في الحكم الواقعي، هذا تحتاج إلى حكم ظاهري. عندي حكم ظاهري مسبب عن الشك في الحكم الواقعي، وعندي حكم ظاهري آخر مسبب عن الشك في جعل حجية ظاهرية. تمام؟ فهنا عندي حكمان ظاهريان، ولكن هذين الحكمين ليسا في عرض بعضهما البعض، وإنما أحدهما متقدم رتبة على الآخر، لأن موضوع الأول هو الشك في الحكم الواقعي، موضوع الثاني ليس الشك في الحكم الواقعي بل الشك في نفس حجية الحكم الظاهري. واضح يا أخوان؟ يقول هذه الصورة خارجة عن محل الكلام هنا. فالفقط الذي أريد أن أشير إليه وأؤكد عليه هنا أن محل البحث في مقامنا فقط وفقط أين؟ في الحالة السادة هذه الطبيعية، أنه عندي ماذا؟ واقعة أشك في حكمها الواقعي، أحتمل احتمالين، أقول يستحيل أن يجتمع الاحتمالان معا كأحكام واقعية. واضح إن شاء الله؟ أحتمل ثلاث احتمالات، أقول يستحيل أن تجتمع الأحكام الثلاثة كأحكام ظاهرية، كأحكام ظاهرية، لأن هذا معناه أن كل واحد منها هو الأهم، ويستحيل أن يكون الثلاثة في آن واحد أهم. واضح إن شاء الله؟ النتيجة أنه على مبنى السيد الشهيد هناك تناف بين الأحكام الظاهرية. ما هي فائدة هذا المطلب شيخ عباس؟ ثمرة المطلب يا أخوان تظهر في موارد عديدة. أنت في كل مورد تثبت عندك الحجية، يثبت عندك الحكم الظاهري، تستطيع بالدلالة الالتزامية أن تنفي ما عدا. واضح؟ ما عدا، أن تنفي ما ينافي وما يخالف. مثلا إذا دل خبر مشكوك الحجية على وجوب شيء وكان عندنا خطاب ظاهري يثبت البراءة عند الشك في التكليف، الخبر مشكوك الحجية، وأما الحكم الظاهر الآخر المثبت للبراءة ليس بمشكوك الحجية. فماذا نصنع هنا؟ نقول لأننا نعتقد على مبنى السيد الشهيد بالتضاد بين الأحكام الظاهرية وصلت أو لم تصل، نقول نأخذ بالخطاب الظاهر المثبت للبراءة ونقول المدلول الالتزامي لهذا الخطاب الظاهري المثبت للبراءة نفي ما عدا البراءة في المقام، فننفي حجية الخبر المشكوك الحجية. واضح إن شاء الله؟ هذه من أهم ثمرات هذا المطلب. أما على المبنى الآخر فلا نستطيع، طالما أن الحكمين لم يصلا معا لا نستطيع، ما في دلالة التزامية. صحيح؟ لم يصلا معا، ما هني عندنا المحذور في وصولهما معا على مبنى السيد الخوي. إذا كان في ظهور إيه، ولكن إحنا عم نقول كقاعدة عامة، هل يمكن أن نقول بالدلالة الالتزامية ننفي ما عدا؟ لا نستطيع أن ننفي ما عدا. لا، لأنه ما لم يصلا لا تنافي بينهما. تمام؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. واضح يا أخوان؟ نطبق هذه العبارة. تفضل. صحيح، هذا مشمول له مثل ما حيجي معنا بمطرحه. يعني أنا بس بدي مرق هذه المسألة مش لأشرحها بالتفصيل، فقط لنلتفت فقط أن مراد سيد شيب من هذه العبارة هو شق دون شق، أنه في شقين بس، وشقنا هو ما هو معناه، الشق المرتبط بنا هو شو؟ العرضي أو العرضي عفوا، لا الطولي. قصة الطولي بتقلي في عليه إشكال كذا، هذا بيجي تفصيله أين في الأصول العملية. بس نحن هون إحنا ما حدا يعرف كيف شغلتان حقكم يا أخي، تقلي إنه طب ما حاكي هونك هيك وهون حاكي هيك، لا حقكم إلكم إنه التفتوا. جمعا بين عبارتيه رحمه الله يكون المراد هنا فقط وفقط الشك على نحو العرضية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد سواء علم المكلف بذلك أو لا. لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما وظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ نفصل أكثر سيد الشيخ. والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهر والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. يتعرض بس لأن المبنيين. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه سيد الخوئي، النتيجة أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط ألا يكونا واصلين معا. فالصورة الأولى شو هي شيخ غسان؟ هما غير واصلين معا. غير واصلين معا، إما لا شيء منهما واصل، وإما أحدهما واصل دون الآخر. نعم. فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما. لما؟ يقول لأن التنافي إما يكون بلحاظ الجعل أو المبادئ أو الامتثال، لا بلحاظ نفس الجعل، لأنه مجرد اعتبار. التعليل بأنه مجرد اعتبار يا أخوان، هذا نفهم منه أنه حتى لو كان واصلين لا يهم. ليه؟ لأنه مجرد اعتبار، سواء وصلا أو لم يصلا، يعني مركز التنافي لا يمكن أن يكون هو الجعل. ولا بلحاظ المبادئ. لما؟ لأن مركزها ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه. حتى ولو وصلا، من هنا نفهم، حتى ولو وصلا ما في تنافي بالمبادئ. ليه؟ لأن الحكم الأول مبادئه في نفس جعله، والحكم الثاني مبادئه في نفس جعله، فحتى لو وصلا معا لا يتنافيان يعني. ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير. ثاني أخوان، الواو والتنجيز والتعذير في احتمالين. احتمال الأول أن تكون عطف تفسير، أي التنجيز والتعذير. والاحتمال الثاني اللي هو الأكثر دقة، أنه لا، عطف متغايرين. ليش؟ لأنه كما سيأتي معنا في طيات المطالب الآتية، أن التنجيز والتعذير ليس هو نفس مقام الامتثال، وإنما مقام الامتثال يلزم منه عقلا لابدية الامتثال، ولابدية الامتثال، لابدية الاتيان، يلزم منها عقلا ثبوت المسؤولية، هي التنجيز والتعذير. يعني في لزوم عقلي بيناتهم. أستاذ شوي خفي هذا اللزوم، لا نلحظه، لاحظتم كيف؟ ولكن بالنتيجة المطلب مرتب بهذه الطريقة في واقعه. فلأجل ذلك أنا أميل إلى أن هذه الواو لا لأجل المغايرة، لأنه بالنتيجة التنجيز والتعذير وليس نفس مقام الامتثال، هو من الشؤون المترتبة على مقام الامتثال. نعم. لأن أحدهما على الأقل غير واصل. لاحظ في صورة عدم الوصول ليش ما في تنافي؟ لأنه مش واصلين مع بعض، فلا أثر عملي له. وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان. ليه؟ لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن. واضح؟ فلاحظ في حالة الوصول علل المسألة، علل التضاد بماذا؟ بما يرتبط بمقام الامتثال فقط. فبتستكشف منه أنه حتى في حالة الوصول لا يوجد تنافي بلحاظ الجعل ولا بلحاظ المبادئ. واضح؟ وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية، وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، مختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع متضادان بنفسيهما. ولذلك شو بيعبر سيد شيد؟ قلت لكم من شوي بمطلب آخر، بيقول التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، يعني هن بذاتهم بنفس أمر متنفيين، سواء وصلا إلى المكلف أو لا. ليش؟ يقول لأن الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثاني يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح. واضح إن شاء الله. طيب في حدا من الإخوان يصور التنافي هذا في الأمارات؟ في الأصول واضح أنه أنت عندك أو إباحة أو حرمة، أو وجوب أو إباحة، فبتقول يستحيل أن يكون الملاكان مجتمعين في آن واحد. طيب لا ما بمزح. يعني بعبارة ثانية اللي بده يقوله الشيخ غسان والشيخ عباسي الفكرة أنه يستحيل أن يكون أحد الطرفين هم كاشف هم حجة لأجل قوة الكاشفية، والآخر حجة في نفس الوقت لأجل قوة الكاشفية، أو غير حجة لأجل قوة الكاشفية. يستحيل، لأنه هذا إما قوة الكاشفية تعطيه الحجية، وإما قوة الكاشفية لا تعطيه الحجية. أما أنه قوة الكاشفية كافية لإعطاء الحجية وفي نفس الوقت غير كافية فهذا لا يتم، وإن كان هي تصويرها في الأصول العملية أسلس وأسهل. غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى نقرأ وظيفة الأحكام الظاهرية، ونقرأ التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. مطلب التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية مطلب دقيق شوية، هو مطلب لصاحب الكفاية، ممكن صغير في المتن بس فيه شوية دقة، ممكن بكرة نشرحه ما نقدر نطبق العبارة لأنه كتير يعني ريز لنفهم وين مقصده لصاحب الكفاية إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى المقرر لعله بهذا الأسبوع بإذن الله تعالى منوقف لعند حجية القطع، يعني الأسبوع القادم نبدأ بحجية القطع، والحمد لله رب العالمين.